الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع الكلمة المقرونات القرآنية. ما المراد بالمقرونات القرآنية؟ المراد كل أمرين تكرر القرن بينهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل أمرين تكرر القرن بينهما في كتاب الله عز وجل، فيشمل هذا كل نبيين، كل كتابين، كل عبادتين، إلى غير ذلك مما تكرر القرن بينهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأصل الأمر أني عندما كنت أقرأ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، رأيته يذكر في مواضع وينبه في مواضع على كثرة قرن الله عز وجل بين بعض المعاني، فيقول: وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة، ويقول: وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين التوراة والإنجيل، ويقول: وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين التوكل والعبادة، ويقول: وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الأمر ببر الوالدين وبتوحيد الله عز وجل. فيعتني بالتنبيه على الأمور التي يكثر ورودها مقترنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويبين المعنى المستفاد من قرن الأمرين المعينين كثيرا في القرآن، ويذكر شيئا لطيفا حسنا يظهر جانبا من جوانب إتقان كتاب الله عز وجل، وينتفع به طالب العلم في الاستدلال على المعاني الشرعية التي يريد أن يستدل لها من كتاب الله عز وجل. ثم لاحظت أن الكثير مما يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من المقترنات موجود في كلام ابن تيمية رحمه الله، وموجود في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فلعل ابن كثير وابن القيم انتفع في هذا الموضوع من شيخ الإسلام، من شيخهما ابن تيمية رحمه الله. ولاحظت نفع كلام ابن تيمية ونفع كلام ابن القيم، فصرت أحرص على جمع كل ما أجده لهذين الإمامين، فتحصل عندي الكثير من كلامهم في المقرونات القرآنية، وهذا باب نافع جدا ولطيف وشريف، وكل كلام يتعلق بفهم كلام الله سبحانه وتعالى فإنه شريف. هذا الموضوع أيها المكرمون لن أتحدث حوله من جهة التقعيد، وإنما سأتحدث حوله بذكر الأمثلة، بذكر بعض الأمثلة التي وقفت عليها في كلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله. ولن أتطرق للتقعيد، وهذا الموضوع يحتاج إلى تقعيد من جهات، ولم أجد من تكلم عنه تكلم عليه من جهة التقعيد، وإنما الموجود بين أيدينا تطبيقات لأهل العلم في التفسير، وهو بحاجة إلى تقعيد. وأنت إن لم تجد في موضوع معين من مواضيع القرآن من يقعد لك هذا الموضوع فتستفيد التقعيد من تطبيقات أهل العلم، فبعد أن تجمعها تنظر فيها وتستخرج من تطبيقاتهم القواعد. وهذا بفضل الله عز وجل قد فعلته، إلا أني لم أصل إلى نتائج مطمئنة أطمئن إليها حتى أعرض ما وصلت إليه، فسأكتفي بذكر الأمثلة، وربما أشير إلى شيء مما يظهر من القواعد من تطبيقات أهل العلم. المقرونات أيها المكرمون ليست مقتصرة، ليست مقصورة على ما يذكر في القرآن أكثر من مرة أو يذكر في القرآن كثيرا، فأهل العلم أحيانا يلاحظون إلى معنى يستفاد من القرن بين أمرين، وإن لم يكن القرن هذا إلا في موضع واحد. أهل العلم يستفيدون من القرن بين أمرين وإن لم يتكرر القرن، ولكن لا شك أن تكرار القرن بين أمرين معينين والإكثار من ذلك في القرآن يفيد أن ثم معنى يستفاد من الاقتران. المقترنات نستطيع أن نجعلها على نوعين اثنين. النوع الأول ما كان من أسماء الله وصفاته، والنوع الثاني ما لم يكن من أسماء الله وصفاته. ولماذا نستطيع أن نجعلها على هذين النوعين؟ لأن المقترنات من أسماء الله وصفاته كثيرة جدا، فتكون قسما لكثرتها. والقسم الثاني ما ليس من الأسماء والصفات. المقترنات من الأسماء والصفات: أسماء الله المقرونة وأوصافه المزدوجة المذكورة في القرآن كثيرة، وهذا القسم أهل العلم اعتنوا به تقعيدا وتفصيلا. هذا القسم لأهل العلم عناية في تقعيده. هذا القسم لن أتطرق إلى أمثلته بكثرة لأنه قسم معروف، كلام أهل العلم فيه مجموع أفردت فيه كتب، وإنما سأقتصر على ذكر بعض القواعد وبعض الأمثلة، ثم نصير إلى القسم الثاني وهو المقترنات التي ليست من الأسماء والصفات. القاعدة الأولى قاعدة معروفة مشهورة، أن الاسم المعين من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله ويفيد معنى حسنا قائما بذات الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة معروفة، أن أسماء الله أعلام وأوصاف. إذن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يدل على ذات الله، ويدل على معنى حسن قائم بذات الله عز وجل. ثم هذا الاسم المعين إذا قرن بغيره فإنه يدل على معناه، والاسم الآخر يدل على معناه، والاقتران يزيد معنى حسنا ثالثا. فهناك المعنى الحسن للاسم الأول، المعنى الحسن للاسم الثاني، ومعنى حسن محصل من اقتران أحدهما بالآخر. هذه قاعدة معروفة مشهورة. وفي الأسماء الحسنى لا ينظر أهل العلم إلى تكرار الاقتران، فيلتمسون المعنى الحسن المحصل من الاقتران ولو كان الاقتران مرة واحدة. هذا صنيعهم. من أمثلة هذا المشهورة قرن العزيز بالحكيم، فالله عز وجل قارن العزيز بالحكيم في مواضع، منها قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. العزيز يدل على معنى حسن، يدل على اتصاف الله بالعزة، والحكيم يدل على اتصاف الله بالحكم والحكمة. اقتران العزيز بالحكيم يفيد أن عزة الله عز وجل مقرونة بحكمة، وأن حكمة الله مقرونة بعزة. الواحد من الناس قد يكون عزيزا ولا يكون حكيما، وقد يكون حكيما ولا يكون عزيزا، وقد يكون عزيزا حكيما ولكن عزته وحكمته ليست كعزة الله عز وجل وليست كحكمة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عزيز حكيم يجمع الوصفين. إذن اقتران العزيز بالحكيم أفاد معنى حسنا، العزيز له معنى حسن، الحكيم له معنى حسن، والاقتران أفاد معنى حسنا. هذا أهل العلم يلاحظونه، ومن المكثرين من الكلام فيه ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم له كلام كثير، ومن المفسرين السعدي رحمه الله تعالى له فيه عناية ظاهرة. هنا قاعدة ثانية مهمة، وهي أن الله عز وجل إذا ذكر في آية من الآيات اسما من أسمائه أو وصفا من أوصافه فلا بد من مناسبة للاسم مع الحكم الذي دلت عليه الآية، ولا بد من مناسبة للوصف مع الحكم الذي دلت عليه الآية. فكل آية من آيات القرآن يذكر فيها حكم شرعي، حكم كوني، يذكر فيها حكم من الأحكام، وتختم هذه الآية باسم من الأسماء بوصف من الأوصاف، فلا بد من مناسبة بين الاسم والحكم، بين الوصف والحكم. وهذه قاعدة أيضا معروفة، وممن ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان. وأمثل بالمثال السابق نفسه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قرأ القارئ فقال: والله غفور رحيم. ويسمعه رجل فقال: ما هذا بكلام الله؟ فصوب القارئ القراءة فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال السامع: عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. إذن لابد من ملاحظة المناسبة بين الحكم الذي اشتملت عليه الآية، وبين الاسم الذي ختمت به الآية، بين الوصف الذي ختمت به الآية، بين الاسمين اللذين ختمت بهم الآية، إلى آخره. وأهل العلم اعتنوا بهذا عناية ظاهرة، وبينوا المناسبة بين الأسماء والأحكام التي اشتملت عليها آيات القرآن. ولكن علينا أن نعرف شيئا مهما، وهو الفرق بين القاعدتين اللتين ذكرتهما الآن. القاعدة الأولى أن الاسم من أسماء الله إذا قرن بغيره فإن الاسم يفيد معنى حسنا، والاسم الآخر يفيد معنى حسنا، والاقتران يفيد معنى حسنا. القاعدة الثانية لابد من ملاحظة المعنى بين الأحكام التي اشتملت عليها الآيات وبين الأسماء التي ختمت بها الآيات. ما الفرق بين القاعدتين؟ القاعدة الأولى ينظر فيها إلى الاسمين بقطع النظر عن السياق، هذان الاسمان ما المعنى الذي يفاد من اقترانهما؟ ففي كل سياق يردان فيه يفيدان المعنى نفسه، فدلالة الاقتران واحدة في كل سياق. أما مناسبة الاسم للحكم فتختلف باختلاف السياق. انتبهوا لهذا فإنه مهم. والذي لاحظته ممن كتب في هذا الموضوع وأفرده عدم ملاحظة التفريق بين هاتين القاعدتين. والقاعدة التي معنا في هذا الموضوع هي القاعدة الأولى، ولكن أنا رأيت التنبيه على القاعدة الثانية لبيان الفرق بين القاعدتين. وهناك قاعدة ثالثة، بما أننا ذكرنا هاتين القاعدتين نذكر القاعدة الثالثة، وهي أن الله عز وجل قد يكتفي بذكر الاسم عن ذكر الحكم. وهذه أيضا ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحساب. الآن قلنا بأن كل حكم يرد في آية وتختم الآية باسم فلا بد من مناسبة بين الاسم والحكم. الله عز وجل قد يكتفي بذكر الاسم عن ذكر الحكم، وهذا في القرآن كثير، هذا في القرآن كثير. ومن أمثلة ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما قال فقد عفوت عنهم، ما قال فاعفوا عنهم، ما قال فلا تقيموا عليهم الحد، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فذكر الاسم واستفدنا الحكم من الاسم، فاكتفى الله عز وجل بذكر الاسم عن ذكر الحكم. وهذا تفصيله في كتاب الجنايات: إذا تاب قطاع الطريق قبل أن يقدر عليهم ماذا يفعل بهم. المراد، وهذا كثير في القرآن، أن الله قد يكتفي بذكر الاسم عن ذكر الحكم، ويستفاد الحكم من الاسم. هذا ما يتعلق بالمقرونات من أسماء الله عز وجل. ذكرنا قاعدة ومثلنا، وذكرنا قاعدتين ونبهنا على الفرق بين القاعدة الثانية والقاعدة الأولى. المقرونات من القسم الثاني، المقرونات من القسم الثاني، سأذكر أمثلة، والأمثلة التي أذكرها كلها في أمور تكرر القرن بينها في كتاب الله عز وجل، في أمور تكرر القرن بينها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفهمها مهم لأنها تظهر أولا وتكشف جانبا من جوانب إتقان القرآن، تظهر معاني انتفع بها أهل العلم في الاستدلال على عدد من الأمور. الأمر المثال الأول، وهذا مثال يذكره ابن تيمية رحمه الله كثيرا، ابن تيمية يذكره كثيرا، وهو القرن بين الشرك والكذب، والقرن بين التصديق والإخلاص. فالله عز وجل في القرآن كثيرا ما يقرن بين الشرك والكذب والبدعة والكذب وبين التصديق والإخلاص. وكلام ابن تيمية في هذا كثير وسأقرأه عليكم، ولكن قبل هذا أبين المعنى المستفاد من القرن الذي لاحظه ابن تيمية. ابن تيمية يبين أن هذا في القرآن كثير، ويستدل به على كذب المشركين وعلى كذب المبتدعين، وأن الشرك قائم على الكذب، وأن البدعة قائمة على الكذب، وهذا أمر ملاحظ في الواقع. تجد الطوائف المعروفة بالشرك معروفة بالكذب، وتجد أهل البدع معروفين بالكذب. من جميل ما يقول ابن تيمية عند الكلام عن بعض الأضرحة المزعومة، وأنهم يكذبون فيقولون هذا قبر نبي وهذا مقام ولي إلى آخره، وهذا كثير. فعدوا مقامات الخضر اليوم في الدنيا، مقامات الخضر اليوم في الدنيا كثيرة، والقبور المزعومة للأنبياء والصالحين. ويقول ابن تيمية رحمه الله لا يعرف قبر على وجه القطع واليقين إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم على أن قبر إبراهيم عليه السلام في فلسطين. وأما غير ذلك من قبور الأنبياء فكلها كذب. فيقول رحمه الله شرك مبني على إفك، شرك مبني على إفك، فيكذبون ويقولون هذه قبور الأنبياء، هذه مقاماتهم، ثم يشركون مع الله عز وجل بما يفعلون عندها، وهو شرك مبني على إفك، شرك مبني على إفك. ابن تيمية كثيرا ما يبين كذب المشركين بدلالة الاقتران بقرن الله عز وجل للكذب مع الشرك. لاحظ ماذا يقول شيخ الإسلام وكلامه كثير، أنا سأقرأ بعضه. قال إنه تعالى قال: فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى، شرك مبني على إفك، والله سبحانه. لاحظ كيف انتفع من قرن الله عز وجل للشرك بالكذب. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثة، ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا قرن بين الشرك وقول الزور. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. جمع بين الشرك والكذب. وقال تعالى عن الخليل إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. آيات وسرد مجموعة من الآيات فيها اقتران الشرك بالكذب. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل، الذين اتخذوا العجل ابتدعوا وأشركوا، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. قال ابن تيمية والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. الآن أولا لاحظنا كثرة اقتران الكذب بالشرك، ولاحظنا المعنى المفاد من الاقتران وأن الشرك مبني على الكذب، إذ المشرك يزعم أن هذا مساو لله عز وجل في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ولاحظنا انتفاع ابن تيمية رحمه الله من قرن الله عز وجل للشرك بالكذب، هذا يوسع عند طالب العلم مجال الانتفاع من كتاب الله عز وجل. فالآن من أراد أن يقرر هذا المعنى في نفسه وأن الشرك مبني على الكذب يلاحظ الاقتران، ومن أراد أن يقرر هذا لغيره فيقرره بدلالة قرن الله عز وجل بين الشرك والكذب. هذا المثال الأول وهو قرن الله عز وجل في القرآن كثيرا بين الشرك والكذب. ودلالة الاقتران هذه أيها المكرمون وهي ملاحظة أن الله عز وجل يقرن بين أمرين كثيرا، والمعنى المفاد من اقتران الأمرين أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية، والاختفاء والخفاء فيها درجات والظهور درجات. الآن ربما ما سبق يكون ظاهرة وأن قرن الله عز وجل للشرك بالكذب لكون الشرك مبنيا على الكذب. لاحظوا هذا المثال الآخر وهو مثال فيه دقة، وأيضا هو من الأمثلة التي وجدتها عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القرن بين الصدقة والربا، القرن بين الصدقة والربا، والمعنى الذي من أجله قرن بين الصدقة والربا. الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقارن بين الربا والزكاة، والزكاة صدقة. قال ابن تيمية وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل وظلم. فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة. إذن تكرر في القرآن القرن بين الصدقة والربا. ما المعنى الذي استفاده ابن تيمية رحمه الله من هذا القرن؟ يقول شيخ الإسلام: فإن الله لما قسم خلقه إلى غني وفقير، ولا تتم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء، وحرم الربا الذي يضر الفقراء، فكان الأمر بالصدقة من جنس النهي عن الربا، ولهذا جمع الله بين هذا وهذا في مثل قوله تعالى، وذكر الآيات. إذن يرى ابن تيمية رحمه الله أن سبب الجمع بين الصدقة والربا أنهما من جنس واحد في دفع الضرر عن الفقير، وهذا معنى دقيق. فالربا فيه إضرار بالفقير، والصدقة فيها رفع الضرر عن الفقير، فأمر الله عز وجل بالصدقة ونهى عن الربا لأن الصدقة فيها رفع الضرر والربا فيه إيقاع الضرر، فكانت الصدقة والنهي عن الربا من جنس واحد، فيجمع الله عز وجل بينهما في مواضع. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، وأنا لم أرتب الأمثلة لتكون في موضوع واحد، وإنما اخترت بعض الأمثلة. من الأمثلة القرن بين العبادة والنحر: فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين السبب من قرن هاتين العبادتين، فيقول: وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. فابن تيمية رحمه الله، وأنا سأختصر لأذكر أمثلة أكثر، ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن الله عز وجل قرن بين النحر والصلاة، لأن النحر أجل العبادات المالية، والصلاة أجل العبادات البدنية. من الأمور النافعة حقيقة المستفادة من قرن الله عز وجل بين بعض المعاني ما سأذكره الآن، وهو القرن بين أسماء المخافة وأسماء الرجاء. ملاحظة المقرونات أيها المكرمون توسع فهم طالب العلم للقرآن، وتوسع منهج طالب العلم في الاستدلال. الآن عندما نتكلم حول موضوع الجمع بين الرجاء والخوف، وأن المسلم عليه أن يجمع في سيره بين الرجاء والخوف، اعتدنا أن نستدل بالآيات المصرحة الجامعة لهاتين العبادتين: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا فقال: كيف تجدك؟ فقال: أخاف الله، أرجو الله وأخشى ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا وأعطاه الله ما رجاه ووقاه أو أمنه مما يخافه. نستدل بمثل هذا، وهذا حسن، وهذا مما ينبغي أن يكون. عندما تعرف المقرونات وكيف تنتفع منها توسع مجال الاستدلال. يقول ابن تيمية: وهذه طريقة القرآن، يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة، كقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالله عز وجل قرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة ليكون العبد جامعا في سيره لله عز وجل بين الرجاء والخوف. يقرن الله عز وجل بين المتقين والفجار، يقرن الله عز وجل بين أوصاف الجنة وأوصاف النار، وهذا كثير في القرآن، ليبقى المؤمن راجيا خائفا. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. يقرن الله بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة. ماذا يقول ابن كثير رحمه الله؟ قال ابن كثير: وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من ذي العزة والعلم، فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه. وقوله عز وجل: غافر الذنب وقابل التوب، أي يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه. وقوله جل وعلا: شديد العقاب، أي لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتى عن أوامر الله وبغى، وهذا كقوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. وابن كثير رحمه الله نبه على هذا في مواضع من كتبه، وممن ذكر هذا أيضا السعدي رحمه الله تعالى. من المقرونات القرآنية القرن كثيرا بين التوراة والإنجيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى، و هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في مواضع، وذكره ابن القيم رحمه الله في مواضع، وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في مواضع. وأهل العلم أحيانا يختلفون في المعنى المفاد من قرن الأمرين المعينين في القرآن أكثر من مرة، ولا مانع من أن تكون جميع المعاني التي يذكرها أهل العلم مرادة. فابن القيم ذكر القرن بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كثيرا، وبين التوراة والإنجيل كثيرا، وبين أن الاقتران للتشابه بين الشريعتين. ابن تيمية رحمه الله بيّن أن الاقتران لأن التوراة والإنجيل أعظم كتابين. أنا أقرأ لكم شيئا من كلام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم: التوراة والقرآن، أنا قلت الإنجيل، التوراة والقرآن. قال ابن كثير: وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الأمتين والشريعتين. فابن القيم يقرر التقارب بين أمة موسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتقارب بين التوراة والإنجيل. يقول: وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الأمتين والشريعتين، واقتران التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب، كقوله تعالى: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا. سحران تظاهرا، وفي قراءة ساحران تظاهرا. سحران تظاهرا، ابن تيمية يفسر السحرين بالتوراة والقرآن، وابن القيم يفسر السحرين بالتوراة والقرآن، وابن كثير يفسر السحرين بالتوراة والقرآن. قال هذه الآية الأولى التي فيها اقتران التوراة بالقرآن، وقوله في سورة الأنعام ردا على من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ثم قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فقرن بين التوراة والقرآن. وقال في آخر السورة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في آخر سورة آل عمران ألف لا ألم ألف لام ميم، في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وذكر آيات قال ولهذا يذكر سبحانه وتعالى قصة موسى ويعيدها ويبديها ويسلي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يناله من أذى الناس لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل، حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعله. فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين، أعني الشريعة الصحيحة التي لم تبدل. فابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن القرن للمناسبة بين الشريعتين، أي نعم للتشابه بين الشريعتين. ابن تيمية يقول، ابن تيمية في مواضع يذكر اقتران التوراة بالإنجيل، التوراة بالقرآن وموسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعة الذي لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه ومن القرآن، ولهذا قرن بينهما في مواضع، ولهذا قرن بينهما في مواضع كقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا، إلى قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله قالوا سحران، إلى قوله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، إلى آخر ما قال. إذن نبه الشيخان على اقتران التوراة بالإنجيل بالقرآن كثيرا، وأيضا نبه على هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في مواضع. فابن القيم يقرر أن القرن لتشابه الشريعتين، وابن تيمية يبين أنهما أعظم كتابين أنزلا، فيقرن الله عز وجل بينهما في مواضع. هذه بعض المقرونات، وأذكر مثالا آخر. القرن بين النشأتين، القرن بين النشأتين، الله عز وجل يقرن بين النشأة الأولى والنشأة الآخرة. ليستدل بالنشأة الآخرة بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وهذا معنى دقيق وملاحظة دقيقة من ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم وتأمل قوله تعالى في الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت كيف ذكر مبدأ النشأة وآخرها مستدلا بها على النشأة الثانية بقوله وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فإنكم إنما علمتم النشأة الأولى في بطون أمهاتكم ومبدأها، ولن نغلب عن أن ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون. فإذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم، وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته، لو تذكرتم أحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بها. فبأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا وأقرب إلى العقل والفهم وأبعد من كل شبهة وشك؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والإيمان. وقال في سورة الإنسان نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، فهذه النشأة الأولى. ثم قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، فهذه النشأة الأخرى. ونظير هذا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وهذا في القرآن كثير جدا، يقرن بين النشأتين مذكرا للفطر والعقول بإحداهما على الأخرى، وبالله التوفيق. هذا من عظيم التأمل لكتاب الله عز وجل، وهذا فهم يرزقه العلماء ويرزقه أهل الدين والعلم. من المقرونات القرآنية قرن أفعال الله بحمده، وهذا كثير في القرآن، تقرن أفعال الله بحمده، لأن أفعاله هي التي تقتضي حمده، فحمده لجميل أفعاله ولكريم أوصافه سبحانه وتعالى. فيقرن الله بين حمده وأفعاله لأن أفعاله تقتضي حمده. والأمثلة كثيرة في القرآن. يقول ابن القيم سبحانه يحمد على أفعاله كما حمد نفسه عليها في كتابه، وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون من عباده، فمن لا فعل له كيف يحمد على ذلك؟ فالأفعال هي المقتضية للحمد، ولهذا نجده مقرونا بها كقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فقرن الخلق بالحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا، قرن الهداية بالحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، قرن إنزال الكتاب بالحمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والأمثلة كثيرة. الله عز وجل يقرن أفعاله بحمده لأن الحمد إنما تقتضيه الأفعال. وهناك أمثلة كثيرة، أختم بهذا المثال، وهذا المثال الذي أختم به ذكره ابن تيمية في مواضع، وذكره ابن القيم في مواضع، وذكره ابن كثير، وهو القرن بين التوكل والعبادة. في أول سورة من سور القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة هي الغاية المطلوبة والتي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، والناس فيها متفاوتون، وكل منا يريد أن يكمل عبادته. وأعظم وسيلة لتحصيل هذه الغاية التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقرن بين العبادة والتوكل، إذ التوكل أعظم وسيلة تحصل به العبادة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ملاحظا هذا المعنى فأما التوكل والعبادة فقد جمع سبحانه بينهما في 7 مواضع من كتابه، أحدها سورة أم القرآن فقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والثاني قوله حكاية عن شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، الثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وذكر الآيات ثم قال فهذه 7 مواضع جمعت الأصلين التوكل وهو الوسيلة والإنابة وهي الغاية، فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية، فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه، وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البت التوكل على الله والاستعانة به، ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة، فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل إلى آخر ما قال. هذه بعض الأمثلة التي وقفت عليها وهي نافعة جدا في تدبر كتاب الله عز وجل وفي فهم كتاب الله عز وجل، وتطلع المسلم على جانب من جوانب إتقان الله عز وجل وأنه كتاب محكم متشابه، وأيضا توسع منهج طالب العلم في الاستدلال على المعاني الشرعية. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.